ثم قال المؤلف اقرأ:
ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه، لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز بعد فله الفسخ.
نعم. يقول المؤلف: ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه. لماذا قال من غير غاصبه ونهى عن بيع الشارد؟ قال: لأن الغاصب قابض له للمأخوذ عليه، لأن الغاصب قابض للمأخوذ عليه، فإمكان التسليم حاصل أم ليس بحاصل؟ حاصل. فقالوا إنه لا يجوز بيع المغصوب من غير غاصبه. أما بيع المغصوب من غاصبه فيجوز، لأنه بيع المغصوب من الغاصب نفسه فإن القدرة على التسليم حاصلة أم ليست حاصلة؟ حاصلة. وأما بيعه من غير غاصبه فإن القدرة على التسليم متوقعة أم ليست متوقعة؟ متوقعة، يمكن يستطيع يمكن ما لا يستطيع. فلأجل هذا منع الحنابلة من ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المغصوب يجوز بيعه مما يغلب على الظن القدرة على الظن، يعني مثل شخص غصب سلعة فباعها المغصوب منه على مسؤول أمير صاحب نفوذ وسلطة، في الغالب يقدر على التسليم ولا ما يقدر؟ يقدر، فيجوز. وعلى هذا فالنهي إنما هو منوط مناقش
التسليم من عدم
بإمكانية التسليم، فإن أمكن وقدر صح العقد ومضى، وإلا فله الفسخ، وإلا فله الفسخ. ولهذا لا بد أن يكون إمكان له الفسخ، لا بد من وجود مدة لأجل الغرر، لأن المدة الطويلة يختلف فيها المأخوذ عليه ويختلف ثمن، فلا بد من وجود مدة، والله أعلم. ولهذا قلنا أنه يجوز بيع المغصوب من غير غاصبه إذا ظن أو غلب على الظن استنقاذه منه، فإن لم يقدر فله الفسخ. وقلنا أن كلمة فله الفسخ لا بد فيه من مدة لأجل ألا يدخل في الغرر، ولأجل ألا يختلف المبيع، ولأجل عدم تغير سعره، والله أعلم. ولهذا قال المؤلف: أو قادر على أخذ من غاصبه، لأنه لا يقدر على تسليمه. يعني من الذي لا يقدر؟ لأن البائع لا يقدر على تسليمه للمشتري، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح. لماذا؟ لعدم الغرر، ولأن بيعه من غاصبه بيع فيما يمكن رؤيته ومعرفته وتسليمه، فينتفي الغرر. إذن يقول المؤلف: فإن عجز بعد فله الفسخ. نعم، له الفسخ. لماذا؟ لأنه علم أن المعقود عليه لا يقدر على تسليمه فيكون غررا، والغرر باطن في العقد، والله أعلم. ثم شرع المؤلف الشرط السادس فقال: تفضل.
الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر، ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. ولا يصح بيع الأنموذج.
تفعل هذا هذا الشرط السادس، وهو أن يكون المعقود عليه معلوما. وهذا الشرط وهو معلومية المعقود عليه متفق عليه في الجملة. وقولنا في الجملة كما قلت مرارا وتكرارا أن هذا الشرط متفق عليه، لكن يختلف العلماء ما الذي يمكن معه أن يكون الشيء معلوما وما الذي لا يمكن أن يكون معلوما، كما سوف يأتي إن شاء الله. لكنه في الجملة أن يكون المعقود عليه إيش؟ معلوما. فلا يصح أن تبيع شيئا فيتبين أنك تظن أنه جمل فإذا هو شاة، أو شاة فإذا هو لعبة وغير ذلك. فلا بد من معلومية المعقود عليه من جنس ونوع وقدر وصفة. لماذا اشترط المعلومية؟ لأن عدم المعلومية غرض، لأنك تشتري الشيء ولا تعلم ما هو فيكون مجهولا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد، وهو أن يقذف الإنسان الشيء فمتى وقع على شيء فثمنه بكذا، فجائز أن يقع على معقود عليه قيمته عالية أو ليست بعالية، ويمكن يقع على قماش أو يقع على غيره من السلع. ثم قال المؤلف ومعرفة المبيع، يعني قلنا الآن شرط المعلومية ثابتة في الجملة، لكن معرفة المعقود عليه كيف يعرف المعقود عليه؟ بماذا؟ بأمرين، إما برؤية وإما بصفة. لو قلت لك أبيعك سيارتي الجيب وأنت قد رأيتها قبل ذلك، فإما أن تكون تراها وقت إبرام العقد فهذا جائز بالإجماع، أو رأيتها قبل مدة لا يتغير فيه المأخوذ عليه غالبا، مثل شيء أنت رأيتها بالأمس السيارة يوم ما تتغير صح، أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين فلا تتغير فيها السلعة غالبا. وأما إن كانت تتغير السلعة فيه غالبا فلا يجوز، لأن ربما أشتري البيض اللي عندك اللي رأيته قبل أسبوعين ولكن البيض يتغير بعد أسبوعين صح، فلا يسوق لأنه ربما يكون فاسد. فإن كان رؤيته قبل مدة العقد بمدة لا يتغير فيه المعقود عليه غالبا فصار بمثابة رؤيته حال العقد فجاز. ولهذا قال المؤلف إما برؤيته أو رؤية بعضه، مثل عندك قمش أو أرز فرأيت بعضه قلت فلان عندي مثله في المستودع، فأنت الآن رأيته كله أم رأيت بعضه؟ رأيت بعضه الذي لا يتغير غالبا. فإذا رآه حال إبرام العقد، أو رأى بعضه حال إبرام العقد، أو رأى قبل العقد مما لا يتغير فيه المبيع ظاهرا جاز ذلك، ويكون كله داخل في معرفة المعقود عليه بماذا؟ بالرؤية. ولهذا قال المؤلف ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. يعني أحيانا أشم الدهن العود واحد لونه واحد، لكني إذا قلت لك أنا أريد الدهن العود الهندي فأعطيتني فشممته فعرفت أن هذا هو الدهن العود الهندي أو الورد الطائفي، فلا يلزم رؤيته لأن أحيانا القارورة واحدة اللون واحد، فإذا عرف بشمه فهذا لا بأس بذلك والله أعلم. يقول المؤلف أو صفة، يعني يمكن معرفة المأخوذ عليه ومعلومية المأخوذ عليه بالصفة. والصفة أي وصف المأخوذ عليه وصفا منضبطا بحيث يعرف فيه المأخوذ عليه غالبا. هذا الكلام وصفا منضبطا يمكن فيه معرفة المأخوذ غالبا، استعاض عنها المؤلف بقوله تكفي في السلم، اللي هو بيع المأخوذ عليه موصوفا، السلم أنك لابد أن تبيع شيء موصوف وصف منضبط، فيكون هذا الصفة أو هذا الوصف قام مقام إيش؟ الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، لأن بيع ما لا يمكن وصفه ولا رؤية لا يجوز. يقولوا مش مثل العقار، العقار ما يمكن وصفه، لأن خلنا نضرب مثل، اجعلوا نضرب مثل في حي الفلاح. حي الفلاح فيه وديان وأرض عزاز وأرض سهل، صح؟ فأحيانا الأرضين مجاورتين، بعضها سهل وبعضها عسر، فقالوا إن العقار لا يجوز السلم فيه لأنه لا يمكن وصفه، والوصف مما لا تختلف في أجزاء غالبة. إذا ثبت هذا فمن أمثلة ذلك إني أبيعك سيارتي الكاملة أو سيارتي الكراون فكتوريا، فقلت أنا ما رأيت، فأقول سيارتي الكاملة لونها فضي، موديلها كذا، نوع كذا، فهذه الأوصاف تجليها عن مثيلاتها، صح؟ فهذه التجلية صارت بمثابة الرؤية. ولهذا بيع الصفة ينقسم إلى قسمين، بيع الصفة ينقسم إلى قسمين، بيع صفة معين وبيع موصوف غير معين. ما معنى بيع موصوف معين وبيع موصوف غير معين؟ بيع الموصوف المعين مثل أقولك أبيعك سيارتي الكامل، ما عندي إلا كامل واحد، صار إيش؟
معين.
أما لو قلت أبيعك سيارة كامري موديل كذا، فعندي أنا عشرات الكامريات اللي مثلها، فهذا معين ولا موصوف الذمة؟ موصوف الذمة. فهناك فرق بين المعين والموصوف الذمة، هناك فرق بين الموصوف الذمة والمعين، لكن ما أريد أن أدخل فيه حتى لا شخطرت علينا الأوراق. قال المؤلف أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. وإذا تبين أن ما وصف خلاف الواقع فيجوز في إيش؟
الرجوع،
الفسخ وخيار فسخ لدى المشتري. ثم قال المؤلف ولا يصح بيع الأنموذج. الأنموذج كما في كتاب المصباح المنير بضم الهمزة، وهو ما يدل على صفة الشيء، ما يدل على صفة الشيء، ولهذا قال بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. فمنع الحنابلة بيع النموذج لأنه يختلف هذا الشيء عن حقيقته أصله. فرق بين أن أريه بعض المأخوذ عنه وبين أن أريه شبيهه، لأن شبيهه أحيانا من غير وصف قالوا يمكن يحصل في غرام، وهذا مذهب الحنابلة. والذي يظهر والله أعلم أن ما كان شبيهه بمثابة وصفه، إنما كان شبيهه بمثابة وصفه. ولهذا القول الثاني أن بيع النموذج لا بأس بذلك، لأنه بمثابة بيع الشيء بالصفة. أحسنتم. ها؟ لا، النموذج يعني مثل أن نقول العين المونة، عارف اللي يقولون المونة، يعني مثل أنا وضعت شيء قلت مثلا أريد مثلا سيارة، تقول ترى مثل هذه العين، هذا يسمى بيع النموذج. ها؟ ومثل الجوالات، بس الجوالات تختلف لأنها أحيانا وصفه منضبط، لكن النموذج أحيانا يختلف لمسنا. اي صح يعني، بس نوع الان الصناعات هنا اختلفت، لكن السابق الصناعه ما مضبوطه واحيانا يختلف. لكن هم قصدوا بذلك انه اذا كان ببيع النموذج يمكن ان يكون يختلف، فهذا الاختلاف يؤدي الى اختلاف في الثمن، والاختلاف في الثمن يؤدي الى التنازع، ولاجل هذا صار غررا. والله اعلم. لعلنا ننتهي عند هذا الحد، لا نكمل شوي ما يضر. ثم قال المؤلف: ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيل، يعني كما أنه يجوز توكيل الأعمى في البيع والشراء عن البصير، فكذلك يجوز بيعه وشراؤه، لأن هذا مما يكون فيه معرفة للمعقول عليه فلا بأس. ثم قال المؤلف: فإن اشترى ما لم يره ولم يوصف له، أو رآه وجهل بأن لم يعلم ما هو، أو وصف له بما لا يكفي سلما، لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. الآن قلنا أنه من شروط البيع أن يكون المعقود عليه إيش؟ معلوما. فمعلومية يمكن أن يكون إيش؟ برؤية، ويمكن أن يكون بوصف، لكن ليس كل وصف يكفي، لابد أن يكون وصفا منضبطا يمكن فيه معرفة المعقود عليه في الغالب، وهو ما يسمى به ما يكفي في السلام. الحنابلة وهو مذهب مالك أيضا قالوا إن معلومية المعقود عليه يكون بأمرين، إما برؤيته وإما بوصفه. الشافعي قال لا، يكفي الرؤية إلا أن يكون موصوفا في الذمة فلا بأس، أما المعين فلا بد أن يكون إيش؟ بالرؤية. وذهب مالك وأحمد كما هو في المذهب أنه المعين يكفي فيه رؤيته أو وصفه المنضبط. فإن باع ما لم يره ولم يوصف قالوا إيش؟ العقد باطل. وذهب، وهذا أحد القولين لابن تيمية. والقول الثالث في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عند واختيار ابن تيمية في آخر قوله، وهو رواية عند أحمد، قالوا أن بيع الشيء الذي لا يراه المشتري ولم يوصف له يجوز بشرط خيار الرؤية. خيار لمن؟
المشتري.
قالوا لأن المعقود عليه مع وجود خيار الرؤية ينتفى فيه إيش؟ الغرض. والبائع لن يبيعه إلا بسعر السوق، والمشتري خوف الغرر منه ينتفى بوجود خيار. فقالوا أنه يجوز بيع ما لم يره المشتري ولو لم يصف له بشرط خيار. ما الدليل؟ قالوا لأن المنع إنما هو لأجل الغرر ولا غرر إليه، ولأن هذا وجد في عهد الصحابة، فقد روى عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي أن عثمان بن عفان باع قصرا له بالكوفة إلى طلحة بن عبيد الله، أو من طلحة بن عبيد الله، ولم يره طلحة، فقال طلحة لي الخيار اشتريت ما لم أره، فقال عثمان لي الخيار بعت ما لم أره، فتقاضيا عند جبير بن مطعم فجعل الخيار لطلحة. ما وجه الدلالة؟
خيار للمشتري.
ما وجه الدلالة؟
أنه باع ما يوصف ولم يرى،
أنه صحح العقد، لأن تصحيح العقد دليل على وجود الخيار، أو لأن وجود الخيار دليل على صحة العقد. والله أعلم. يقول ابن تيمية وهذا قول الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، وقد قضى به جبير بن مطعم على ملء من الصحابة ورضي الجميع بذلك، وهذا هو الراجح والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.